لا شك أن أي متن محفوظ يحتاج إلى مراجعات مرة بعد مرة حتى يثبت يسهل إن شاء الله ثبوت المتن في نفسك يجر ما وراءه من شرح وشروح. إذا أفلت منك المتن أفلت وراءه كثير من الشرح. المتن يجر إليك المتن. ولهذا نحرص على حفظ المتن إن شاء الله. وتقدم مرارا أن من فاته شيء يمكن أن يعالجه أو يراجعه في حينه. وأن من سلمت نيته وصحت أعانه الله سبحانه وتعالى. ومن لم تسلم نيته ولم تصح ماذا يفعل؟ يسأل الله تعالى أن يعينه على تصحيح النية. بس أنا الذي عليك. اللهم إن كنت تعلم أني قد قصدت خيرا بهذا وقد قصدت وجهك وقد أردت وجهك فأعني، وإن لم تصح نيتي فهديني لما تحب وترضى وأصلح نيتي. هذا المنهج الصحيح. أما بعض الناس وإن لم تصح نيتي فخلص ما فيش داعي، وأين تذهب؟ على كل حال هينا إلى ترى إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهجرته إلى المدينة بالإشارة إلى الوحي ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحنثه قبل ذلك في غار حراء. فقد قلنا إن كثيرا من هذه المباحث لا يتعلق بالعقيدة تعلق كثيرا، ولكن هو في آخر المد أراد أن يترجم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يذكر بعض ما ينبغي للمسلم أن يعرفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه المسائل ليس فيها خلاف كما تقدم. وهنا ذكر حديث الإسراء والمعراج والذي كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بثلاث سنوات كما اختار المصنف، ومن قائل بأكثر من هذا، ومن قائل بأقل من هذا، والخلاف في هذا يسير. والمهم أن أهل السنة يثبتون معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالإسراء ثابت في القرآن فلا ينزع فيه أحد. لكن بعض أهل البدع أنكر معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحجة أن هذا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، بحجة أن هذا ينافي المعقول، وهذه نفس حجة الكافرين الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا في الحديث الصحيح في الصحيحين أثبته أهل السنة عامتهم، ولم يخالف فيه إلا كل مبتدع يقدم عقله على النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الجماعة المعروفة في بلدتنا في بعض البلاد غيرها باسم جماعة دعوة الحق، التي تنكر كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الدعوة، دعوة معارضتها للعقل، وأن هذا شيء غير مفهوم عندهم، وأن هذا شيء ينافي الحس الذي يقدمونه أحيانا على العقل. وردوا بذلك كثيرا من الأحاديث، حديث الذبابة وحديث المعراج، حديث الرجم، وحديث موسى لعين ملك الموت، حديث السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث، تدعوى أنها تخالف العقل أو تخالف بعض النصوص الأخرى التي عندهم، فيضربون النصوص بعضها ببعض، مع أن الذي أنزل هذه النصوص هو الذي أنزل هذه النصوص، فالواجب الجمع بين هذا وذاك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر بعض الآيات في هذا، ثم ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، ومنها حديث البخاري. قال البخاري رحمه الله: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وساق البخاري بسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي أو فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. طفقا معنى جعل، يعني جعلت أخبرهم عن آياته، يعني عن علاماته، وأنا أنظر إليه. وذلك أنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له على سبيل المعاندة، ولو قالوا هذا على سبيل الاستفادة والانتفاع والاسترشاد والهداية لنفعهم الله بذلك، لكن قالوا عنادا صفه لنا ما دمت تزعم أنك ذهبت إلى بيت المقدس. معلوم بالضرورة أن الإنسان إذا رأى شيئا أول مرة لا يلزم أن يحفظه، وخاصة إذا كان الموضوع ليس موضوع رؤية، فهو لم يذهب للرؤية وإن وللتفرج، وإنما ذهب ليفرض الله عز وجل عليه ما فرضه، وليرفعه الله عز وجل في درجاته، ولينجي ربه، وليقابل الرسل لكي يؤمهم إعلانا بفضله صلى الله عليه وسلم عليهم، وأنه خاتمهم، إلى غير ذلك من المقاصد، ولتكون آية يقر بها المؤمنون ويبتلى بها ويفتتن بها الكافرون. فكانت الوظائف أكثر من أن يكون متفرغا للمشاهدة والتفرج والوصف ونحو ذلك. ومع ذلك فإن الله تعالى أقام الحجة عليهم، فأقام بيت المقدس أمام عينيه كأنه ينظر إليه، فجعل يصف لهم. والذين ذهبوا كثيرا منهم عرفوا أن الوصف صادق، فلو كان كلامهم بنية صادقة لانتفعوا وآمنوا، لكنهم كانوا متعنتين، ولهذا لم يفلح معهم هذا الأمر. ثم قال: باب المعراج. فترجم البخاري للإسراء، وترجم البخاري أيضا للمعراج إثباتا لكلا الأمرين. وذكر بسنده أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، المعنى واحد، مضطجعا إذ أتاني آتي، فقد قال: وسمعته يقول، فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي رجل من الرواة: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، يعني شق صدره صلى الله عليه وسلم، قال: من هذه إلى هذه، من هذه يعني من ثغرة النحر إلى شعرته، يعني إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد. وهذه أيضا المسألة، مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، من المسائل التي ردها كثير من المبتدع لنفس الدعوة، أن هذا لا يوافق أهواءهم ولا يوافق عقولهم، ومن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى شيء من هذا، وكأنهم يعني يرجعون ربهم سبحانه وتعالى في أقداره وفي أفعاله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. ثم الحكمة ظاهرة من هذا، هذا فيه تنبيه على تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة الفزة التي لم يسبق إليها صلى الله عليه وآله وسلم. والمسائل المهمة تحتاج إلى تجهيز، كما أنه شق صدره أولا قبل البعثة صلى الله عليه وسلم وهو غلام في الرابعة أو الخامسة، درست هذا في السيرة وقرأته، جاءه جبريل فصرعه وشق صدره وأخرج نكتة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه بماء زمزم، ثم لأمه يعني كما شقه شقا حسيا، لأمه كما يفعل الجراح في مضعه. لو أنكر هذا بعض القدماء الذين ما عرفوا هذا لربما كان لهم بعض العذر من حيث العقل على كل حال، وليس لهم عذر في الشرع لأنه قد ثبتت الشرع، لكن المنكرون لهذا في الأزمنة المتأخرة ليس لهم عذر لا في الشرع ولا حتى في العقل، لأنهم يقرون أن أصغر جراح يمكن أن يفتح وأن يشق صدر أي إنسان وأن يلأمه مرة أخرى بلا إشكال، فلماذا ينكرون هذا مع جبريل؟ وجبريل أمين الوحي، ولا شك أنه أشرف أقدر بتأييد الله عز وجل، ثم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فلا إشكال. ثم الحكمة ظاهرة، فإنه كما أراد أن يهيئه منذ صغره لأعباء الرسالة، أراد أن يهيئه قبل رحلة المعراج للعلو وقرب الذي سيكون من ربه سبحانه وتعالى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، حيث انتهى إلى ما إلى مقام لم يرتقي إليه جبريل، لم يرتقي إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وسمع صريف الأقلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بأن شق صدره مرة أخرى، وفي هذه المرة ملئ قلبه إيمانا وحكمة، ثم لأمه مرة أخرى. وكان أنس يحدث أنه رأى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أرى أثر المخيط، يعني أثر المخيط الذي شق به جبريل صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة يثبتون ما صح في النصوص الصحيحة ويسلمون لحكمة الله عز وجل، ولا يعرضون ذلك بمعقول ولا بغير معقول. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار وفوق الحمار هي البراق. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار يعني أكبر من الحمار يسيرا ودون البغل الذي هو أكبر من الحمار. هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم للبراق الذي ركبه أبيض. فقال الجرود هو البراق يا أبا حمزة؟ يسأل أنسا. قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يضع خطوه يعني هذه الدابة عند أقصى طرفه يعني مد بصره، إشارة إلى سرعة هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وأسري عليه بها. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، استفتح يعني طلب من أهل السماء أن يفتحوا له. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم وقد أرسل إليه، مش معنى الرسالة التي هي وحي من الله، لكن أرسل إليه يعني أرسل إليه أن يأتي، يعني مأذون له أن يأتي معك إلى هذه السماء فيجيزها إلى السماء التي بعدها. قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، قيل يعني من قبل الملائكة. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال يعني جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح يعني جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليك؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي يعني جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح على هذا النحو، وذكر الحديث الطويل وفيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنبي أو للأنبياء، حيث رأى يوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، وفي كل مرة على هذا النحو يسلم عليهم. وبعد سلامه على الملائكة أيضا ثم خلوصه بعد هذا بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وغشيه فيها ما غشيه، وذكر لنا وصف بعض ما رأى فيها إلى أن انتهى، إلى أن جاوز جبريل وفرض الله عز وجل عليه الصلوات 50 صلاة، ثم رجع في رحلة العودة فمر بموسى فراجعه موسى صلى الله عليه وسلم وقال إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا يطيقون، فذهب إلى ربك فسأله التخفيف. فطلب من ربه التخفيف فما زال يخفف 5 ويراجع بين ربه وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى بلغت 50، ولم حتى بلغت 5، ولما بلغت 5 أمره موسى صلى الله عليه وسلم أن يرجع أيضا ويسأل ربه التخفيف، فقال إني قد استحييت من ربي، وأبى أن يرجع صلى الله عليه وسلم. فأذن مؤذن من قبل الله عز وجل إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، وجعل الله تعالى 55 فأمضى شأنه. ومثل هذه المراجعة ونحو ذلك لا إشكال فيه، فإن الله تعالى قد علم هذا وأراده، وإلا فالله تعالى علم أن الفرائض ستكون 5 وعلم أنه يفعلها 50 أولا لكي يظهر حكمته في التخفيف على عباده، ولا يقال فلماذا لم يجعلها 5 من الأول، مدامت هي 5 فلماذا جعلها 50؟ جعلها 50 لكي يمتن على عباده حتى يقول لهم كانت 50 ثم خففتها عنكم إلى 5، ويكون هذا في إقامة الحجة أكثر وفيه بيان لنعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وتخفيفه بعباده. ثم هذا شأنه سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس لأحد أن يقول لماذا كان كذا وهل لا كان كذا، لأن هذا من الافتيات على الله تعالى ومن الاعتراض على الله تعالى. على كل حال المقصود هنا من ذكر حديث المعراج أن يعتقد الإنسان أن من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومما خصه الله عز وجل به هذه الرحلة التي فيها شرفه صلى الله عليه وسلم وقدره وارتفاع قدره على غيره من النبيين، لا جرم أن كان خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه إشارة إلى قدر الصلاة وخطورتها، حيث أبى الله تعالى أن يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، حتى دعاه وفرضها عليه من غير واسطة، إشارة إلى خصوص الصلاة ومنزلتها وفضلها. والمصنف كعادته ساق أكثر من حديث للبخاري ومسلم، والمطلوب منك أن تقرأ هذه الأحاديث وهذه الروايات كما قلنا مرارا، لابد في أول مرة على الأقل أن تقرأ الكتاب أول مرة، لابد أن لا تترك فيه حرفا ولا نقطة ولا تعليقا إلا قرأته، وإلا لم تكن قرأت الكتاب. يفترض لأنك أردت أن تقرأه مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة ومررت على شيء، هذا قد يسوغ لك، لكن في أول ما تقوم احنا عارفين وخلاص هو نفس الحديث ويعيد حديث في نفس المعنى، هذا ليس من إتقان الطلب. والمصنف طريقته أن يعرض لك الروايات حتى تستفيد من الزيادات، كل رواية لابد أن تجد فيها الزيادة ليست في الأخرى، فطارة يفصل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، طارة يفصل بعض الخلافات في الروايات، من قال له مرحبا بالابن الصالح أو قال له مرحبا بالأخ الصالح، فمن خلال هذه الروايات تعرف الفرق، وطارة يذكر في رواية شق الصدر وطارة لا يذكرها، وطارة يذكر في بعض الروايات صلاته بالأنبياء وطارة لا يذكرها، وطارة يذكر تفصيلات ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من وصف سدرة المنتهى وما غشيه فيها من صور وأشياء، وطارة لا يذكرها، وطارة يذكر بعض الصور التي أراه الله عز وجل إياها لبعض المسلمين من المؤمنين وجزائهم ومن العصاة وجزائهم أيضا، كل هذا ذكر في بعض الأحاديث ولم يذكر. من خلال جمع هذه المعلومات يمكنك أن تجيب عن كثير من الإشكالات التي يمكن أن تسمعها ولو بعد ذلك، من خلال تجميع هذه الروايات تقول هذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا، كالمسألة المشهورة مثلا مسألة هل الصلاة في الحرم ب50,000 صلاة ب100,000 صلاة في الحرم كله ولا في المسجد الحرام نفسه، هذا مأخوذ من أحاديث المعرج، هذه الروايات لو قرأتها تعرف من أين كان الخلاف بين أهل العلم، ووجه من قال الصلاة ب100,000 صلاة المقصود بها في المسجد فقط، ووجه من قال الصلاة ب100,000 صلاة المقصود بها في الحرم كله، هذا لا تعرفه إلا من روايات مسألة الجهازي، لكن هذا من بركة جمع الروايات والقراءة فيها وتمحيصها ومدارستها تجيب عن كثير من الإشكالات التي كانت قبل ذلك عالقة عليه. كأن تقول مثلا الذي قال الصلاة ب100,000 صلاة قال أو أخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أو صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سوى الحديث في تصريح المسجد الحرام، والذي قال الحرم كله الصلاة ب100,000 صلاة قال لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والأحاديث فيها أنه أسري به من بيته، فرج سقف بيتي وأنا في مكة كما في رواية مسلم، فتجمع هذه فرج سقف بيتي وأنا في مكة يقول أنه كان في بيته، والله تعالى يقول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فاعتبر الحرم كله مسجدا حرام، وهذا وجه من قال أن الصلاة في الحرم كله ما دام داخل حدود الحرم حتى لو صلى ببيته الذي نزل فيه في مكة فإنها ب100,000 صلاة، وهذا قول قوي وقول متجه، ويبقى أن الحرم نفسه الذي هو المسجد الحرام يزيد لكثرة المصلين ونحو ذلك فيكون أفضل وأشرف لهذا المعنى، لكن هذا ب100,000 صلاة ولو صلى أيضا في المكان الذي نزل فيه أيضا ب100,000 صلاة بناء على ما ترى في بعض هذه الروايات، وإلا فكيف يقول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو لم يكن في المسجد وإنما كان في بيته كما تدل الروايات. فهذا تنبيه حتى لا تستعجل وأنت تقرأ أو تقول خلاص أنا عرفت المعراج وعرفت الرسول عرج به وأمنت بهذا أكتفي بهذا القدر، هذا ليس شأن طالب العلم، وإنما شأن طالب العلم أن يعلم أنه لابد أن يقرأ جملة جملة، وإذا أشكلت عليه جملة مع جملة أخرى يتوقف وينظر كيف يفهم هذه في ضوء هذه، فإذا عرف فالحمد لله، وإلا سأل قال كيف نجمع بين هذا وبين هذا، بهذا يثبت العلم وبهذا يكون التأصيل إن شاء الله تعالى. على كل حال المصنف ذكر على طريقته في إطالة النفس جملة من النصوص لأجل ما ذكرت ولأجل ما أخذه على نفسه من تفصيل الذي قد يزيد أحيانا كما تقدم في بعض المسائل حتى عن الحاجة. ولهذا قال وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر، وذكر جملة من الصحابة، ثم الذي دلت عليه الآيات وبدأ يناقش بعض المسائل التي تحتاج إليه صفحة 67، ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نائما، ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، هذه مسألة مهمة، وذلك أن بعض المبتدع أراد أن يخرج من بيت المعراج بأن قال هذه الرحلة كانت في المنام، أما أنها في اليقظة فلا، لماذا؟ قال لأنه في اليقظة هذا أمر ينافي العقل، وكيف يعني يسوق أن يحدث كل هذا في جزء من الليل، ولم ينتفع إلى أن هذه نفس حجة الكافرين وأنهم هذا يشابه الكفرة الذين قالوا يعني يزعم أنه أسري به من بيته إلى بيت المقدس في جزء من الليل ونحن إنما نقطع عن ذلك أكباد الإبل شهر. نفس حجة الكافرين. لكن الجواب على هذا أن الله تعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد صح الخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بقي إلا التسليم. ثم لو قلنا إنه كان يقظة لا منام فهذا كلام مردود، لأنه لو قال لهم لو قلنا إنه منام وليس بيقظة فكلام مردود، لأنه لو صرح لأهل مكة أنه أسري به في المنام لما عرضه أحد. وأنت ترى الناس يستيقظ أحدهم فيقول لقد ذهبت بالأمس في المنام إلى أمريكا ورجعت، ولما رجعت بقيت خمس دقائق ثم ذهبت إلى أستراليا ورجعت وبعدين ذهبت إلى أفريقيا، ولا أحد يقول له يعني ولا أحد ينكر عليه، يقول لك والله واحد نايم يذهب مدام في المنام. لكن الإشكال سبب معارضة أهل الكفر أنه زعم هذا في اليقظة، وهذا هو البلاء وهذه الفتنة. ولا في المنام أنت تذهب وتروح كما تحب ولا أحد ينكر عليه، فلا بد أن المعراج كان يقظة، ومن هنا كان الابتلاء وكان الاختبار، ومن هنا كفر من كفر، بل ارتد من ارتد ممن كان أسلم. ومعلوم أن هذا يدل على أنه كان يقظة لا منام. يشكل على هذا أن في بعض الروايات بين أنا نائم، تحمل هذه الرواية على أنه كان نائما قبل أن ينزل جبريل وقبل أن تبدأ الرحلة، ثم أنه استيقظ وذهب إلى ربه سبحانه وتعالى في الإسراء وفي المعراج وهو متيقظ وليس نائما، وبهذا يجمع بين الروايات. قال ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه، يعني ربطه للدابة، وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك، ما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا منام. أراد بعض المبتدع أن يخرج من هذا بطريقة أخرى فقال بل أسري بالروح وليس بالجسد، الجسد باقي كما هو وحدث هذا بالروح، وهذا كلام خطأ، لأنه لا يقال للعبد عبد إلا أن يكون بمجموع الروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبد، العبد يطلق على مجموع الروح والجسد، ولو كان بالروح فقط دون الجسد لما سمي الإنسان إنسانا أو عبدا، فهذا يدل على أنه. ثم أيضا لو كان الإسراء بروحه والجسد باقي كما هو لما أشكل على من أشكل عليه من أهل الكفر أو حتى من المسلمين ارتدوا بسبب ذلك. وأيضا لأن الظاهر من الأحاديث أنه ذهب وراح وجاء وسلم وصعد وهبط، وهذا كله إنما يكون للجسد وليس للروح فقط، ولأن المقصود من الإسراء والمعراج بيان المعجزة، وهذا لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بالمعجزات، والمعجزات هي الأمور التي يدعيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتحدى بها قومه فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله، فكونه معجزة إذا كان بالروح والبدن معا، أما إذا كان بالروح فقط فلأي أحد أن يقول والله لقد سمت روحي وأصابني اليوم إشراقة شعرت فيها ببعض المعاني، يقول لك والله كما تحب وكما يحلو لك يعني أشعر. لكن الإعجاز هنا أن يكون الروح والبدن معا. ولهذا المصنف قال في آخر الكلام في آخر الصفحة قال ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا ذهابا وشهرا إيابا ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوا ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا للرؤيا، وإنما قص عليهم صلى الله عليه وسلم مسرى حقيقة يقظة لا منام، فكذبوه واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له مع نوع مكابرته لقلة علمهم بقدرة الله تعالى وأن الله يفعل ما يريد. ولهذا قالوا للصديق وأخبروه الخبر قال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا وتصدقه بذلك؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك بخبر السماء يأتيه بكرة وعشية. معلوم أن هذا اليوم هو الذي عرف فيه أبو بكر بالصديق، قبل هذا لم يكن أبو بكر معروفا بالصديق، كان معروفا بأبي بكر رضي الله عنه. هذا اللقب أخذه في هذه السنة قبل الهجرة 3 أعوام أو ب6 أشهر أو ب1.5 سنة على خلاف بينهم. هذا يدلك على أن الإنسان يرتقي بالمواقف التي يقفها وليس بمجرد التكاليف التي يؤديها. فأبو بكر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس أقل من 10 سنوات وهو أبو بكر، ولم يرتقي إلى مرتبة الصديقية إلا بموقف، وهذا الموقف ما أخذ منه ما استغرق منه يعني عدة ثواني، لكن الموقف في الحقيقة أقوى من عمل سنوات طوال. ولو تأملت هذا الموقف لعرفت كيف أن الرجل يوزن بمواقف. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فحدث قومه بما رأى، أما الكافرون فاعتبروها فرصة، حتى جاء في بعض الروايات أن أبا جهل لما سمع هذا أراد بخبثه أن يحتال على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يظهر الإنكار للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه مصدق ولكن لكي يورط النبي فيما يتصور. فقال له لو جئتك بقومك تقص عليهم هذا؟ قال له نعم. قال فانتظر حتى أتي لك به. هو يريد أن يعني هو مكذب، لكن ما أراد أن يظهر تكذيبه أمام النبي حتى لا يرجع. هو متصور أنه ممكن يرجع في هذا الكلام لأنه بعيد تماما عن الإيمان. فجمع له قومه ثم قال حدثهم بما رأيت، وهو يتشفف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثهم بما رأى جعل الكفار يصدقون يعني عجبا واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وارتد بعض من آمن، ممن كان آمن ارتد لتعظيم هذا الأمر، وسكت البعض يعني وهو متعجب، إلا ما كان من أبي بكر فإنه لم يأخذه تردد، لم ينتظر ولم يفكر ولم تأخذه حيرة كما أخذت غيره، وإنما سارع بالتصديق. فلما أرادوا أن يستشكلوا أمامه هذا الأمر يعني كيف يكون أن يعظموه، قال قولته المشهورة إني أصدقه فيما هو أبعد من هذا، هذا التسليم المطلق. وهذا هو الموقف الذي يعني يوزن بماء العيون، ومن هنا عرف أبو بكر بالصديق رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة إلى أن تكون حريصا على أن تكون صاحب مواقف كما كان أبو بكر. سبق أبو بكر بمواقفه، ومنها ومن أولها أو من أخطرها هذا الموقف رضي الله عنه، وإلا لم يكن أكثر الأمة صلاة ولا صياما ولا غير ذلك من الأعمال. ثم عرض المصنف لمسألة اختلف فيها أهل السنة، ومن ثم في الأمر فيها واسع، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، يعني هل رأاه رؤيا عين أم رؤيا قلب، لأن النصوص فيها إطلاق هذه المسألة. قال واختلف السلف هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فذكر آثارا عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك الأنبياء قبله في المسائل التي شرفهم الله تعالى به، يعني الخلة لإبراهيم ولمحمد الخلة، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، والكلام لموسى ولمحمد الكلام أيضا، قد فرض الله تعالى عليه الصلاة وكلمه بذلك. وعن عكرمة قال سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد ربه، قال نعم. فقلت لابن عباس أليس يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. والآية الاستدلال غير صحيح، لأن لا تدركه الإدراك معنى الإحاطة، ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإحاطة، وبالتالي فالإيراد الذي أورده على ابن عباس سهل عليه أن يخرج منه. طيب، وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم، وعنه رآه بقلب، هذا قول سهل عن ابن عباس أن الرؤية كانت رؤية قلب وليست رؤية عين، وهذا القول الثاني مستنده أن الرؤية لا تكون في الدنيا، قال لن تراني، لما سأل موسى الرؤية رؤية النظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الآيات، وأن المؤمنين لا يرون الله تعالى كفاحا وعيانا إلا في الجنة، وأما في الدنيا فلا تكون الرؤية على هذا النحو، وإنما ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤية قلب، وهذا القول الثاني وهو أرجح إن شاء الله. وفي رواية رآه بفؤاده مرتين رواه مسلم وغيره، وله عن أبي ذر يعني لمسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نور. وهذا الحديث من أصرح ما يؤكد صحة المذهب الثاني، وهو أن رؤية كانت رؤية قلب وليست رؤية عين، وأن رؤية العين مؤجلة يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنون في الجنة كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما ما وقع في الإسراء فكانت رؤيا قلب، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا العين قال: نور أن أراه، يعني كيف أراه وهو نور. وهذا في إشارة إلى أن الرؤيا كانت رؤيا قلب وليست رؤيا عين. على كل حال استطرد المصنف في ذكر هذه المسألة ونقل كلام عن ابن خزيمة، وذكر بعد هذا أثر عائشة المشهور عن مسروق قال: قلت لعائشة 70: يا أمتاه، هل رأى محمد مربى؟ فقالت: لقد قص شعري مما قلت. أين أنت بالثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم، يعني كتم شيئا من الوحي، فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وذكر بعد هذا أثرا في تفصيل عن عائشة أيضا في تفصيل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لجبريل، وليس المقصود أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم. قد يشكل عليك هنا قول عائشة: من حدثك بكذا فقد كذب، وأن هذا الكلام ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تفهمه أن في تكذيب عائشة لابن عباس مثلا وقد ذكر ذلك عنه أو لغيره في الصحابة. والجواب عن هذا الإشكال أن العرب تستخدم كذب بمعنى أخطأ وليس بمعنى الكذب المشهور عندنا بمعنى الإساءة. فرق بين الكذب عند أهل السنة عن الخطأ، عند المعتزلة عن الخطأ المتعمد، لكن عند أهل السنة الخطأ مطلق الخطأ سواء تعمد أو لم يتعمد، وبالتالي ليس فيه إهانة لما تقول عائشة في بعض الوقت كذب أبو هريرة بمعنى أخطأ أبو هريرة، وليس بمعنى كذب يعني تعمد الكذب الكذب، وبالتالي يكون هذا فيه سب وشدة وإهانة للمخالف أو نحوه. كذب تطلق في لسان أهل السنة بمعنى أخطأ سواء قصد هذا الخطأ أو لم يقصد، لكن عند المعتزلة كذب يعني على المعنى اللي احنا فاهمينه دلوقتي، كذب بمعنى تعمد الخطأ وهذا الذي يكون فيه إهانة. فما رأيته من قول عائشة أو غيرها كذب فلان بمعنى أخطأ فلان، فهذا ليس فيه يعني ما لا يليق من الأدب ونحو ذلك. بعد أن تتخلص هذه المسألة أمره واسع لورود كلام عن السلف في هذا وذاك، وقد ذكرنا أن الراجح أن الرؤية رؤية قلب وليست رؤية عين. ومن أصرح ما يدل على هذا حديث مسلم عن أبي ذر لما سأله صلى الله عليه وسلم فقال: نور أن أرى. هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب في باب المعراج، وبقيت مسائل كثيرة تتعلق بالباب لكن ليست علاقتها بالاعتقاد مباشرة، وتفصيلها في أبواب السير والتواريخ. قال المصنف بعد هذا: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوزن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له كصاحبه. وهذا يتكلم عن الهجرة وحديث الهجرة، وهذا نتوقف عنده حتى لأجل الوقت حتى ناخذ شيئا من الحديث. الحمد لله رب العالمين.